مرحبا بكم في حلقة جديدة مع أستاذنا العلامة الجليل الدكتور محمد سيد الجلاند، وكنا قد طرقنا أبواب البدء والذين كانوا لهم آثار في حياته، ثم وقفنا عند مرحلة الماجستير مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكثير من اللغط الذي يثار حوله، وندلف الآن يا سيدي إن أذنت إلى رسالة الدكتوراه الباب الأعظم.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يعني إكمالا لقضية موقف ابن تيمية من التراث الإسلامي وتأويل التشبيه والتنزيه والاتهامات الموجهة إليه، الحقيقة أنا يعني أدعو الذين يعني لم يقرأوا ابن تيمية ويتهمونه بأنه مصدر التكفير بالذات. هناك رسالة صغيرة أنا عملتها اسمها منهج السلف بين العقل والتقليد. نصوص ابن تيمية فيها واضحة وصريحة أنه لا يكفر مسلما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله،
سبحان الله،
وعبارته القاطعة التمسك بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم. له ذمة الله وذمة رسوله، لا يكفر المجتمع، لا يكفر الحاكم، إلا إذا قامت الحجة القاطعة على ما يستدعي التكفير. نعم، وده مش ده مش حكم ابن تيمية، ده حكم الشريعة.
صحيح،
من قامت الحجة القاطعة على أنه هذه القضية من قواطع الدين ومن ما يعني من المعروفات أو من الأمور المعروفة والمقررة من الدين المعروفة من الدين بالضرورة، من أنكرها يكون كافرا. هذا ليس حكم التامية وإنما حكم الشرع. أما الرجل فعنده من التسامح ما لا نجده عند غيره، لدرجة أنه استفتي في قتل الذين حكموا عليه بالسجن. هذه قضية أسوقها للمشتغلين بالعلم الشرعي. استفتي ابن تيمية، استفتاه الحاكم أن يقتلا من أفتوا بسجن ابن تيمية، فماذا قال للحاكم؟ قال له: لو خلت مملكتك من هؤلاء العلماء لخلى ملكك من الخير. دول نجوم،
ما شاء الله،
دول نجوم بينوروا لك الطريق.
سماحة نفسه.
لا، يعني بيقول إذا هم اعتدوا حق الله فيا فلن أعتدي أنا حق الله فيهم.
ما شاء الله،
هذا هو الرجل بسماحته.
نعم،
النقطة اللي أثرتها حضرتك الحقيقة، في بعد حرب 67 كان المجتمع المصري أو المجتمع العربي عايش وقت، يعني الواحد كان يسميه وقت عصيب.
نعم،
وسمعنا فيه من الآراء والاجتهادات إن اللي حصل ده يعني قضاء وقدر، وإن يعني إحنا كنا هنهرب من اللي مكتوب لنا فين، وسمعنا عبارة ردد كثيرة أنه لا حذر يغني عن قدر.
نعم،
هذه العبارة من العبارات التي يعني إيه هي كلمة حق، ولكن حين تقال قد يراد بها باطل.
نعم،
والباطل الذي يراد بها هو أن يتخلص الإنسان من مسؤوليته عما حدث. ما حدث في 67 كانت نكسة عمت مصائبها وما زال أزاها نعيشها إلى الآن. احنا كبشر مسؤولين في جملتنا عما وقع،
صحيح،
لكن لا ينبغي ان نحمل القدر اوزارنا.
نعم،
هذا لفت نظري الى الحقيقة قضية من المسؤول عما حدث. طرحت قضية الخير والشر على استاذنا المرحوم الدكتور قاسم، لنجد او لنحاول ان نجتهد ونبحث عن اجابة على هذا السؤال: من المسؤول عما حدث؟ فقال لي: اقرأ شوية وتعالى تاني اعرض لي الموضوع. كنا في دار العلوم في شارع المبتدئين في المبنى القديم.
نعم،
فالحقيقة مرة واثنين فاقتنع بالموضوع فسجل لي الموضوع لموضوع الدكتوراه. في هذه القضية الحقيقة عشت مشاكل المسلمين المعاصرة طولا وعرضا. ازاي نسيء التفكير ويترتب على إساءة التفكير إساءة السلوك وإساءة العمل، ثم نحمل أوزارنا على الآخرين،
نعم،
على القدر أو على الاستعمار أو إلى آخره.
نعم.
ده الحقيقة عشت في هذه القضية فترة طويلة، وربنا سبحانه وتعالى اختار إلى جواره المرحوم الدكتور قاسم.
نعم.
وأكملنا الموضوع مع أستاذ آخر المرحوم الدكتور كمال جعفر، ويعني بحثنا في هذه القضية الحقيقة علاقة الإرادة الإلهية بوقوع الشر في العالم. هل يريد الله الشر في العالم؟ علاقة الحكمة الإلهية من وقوع الشر في العالم، هل الشر من متعلقات الحكمة الإلهية؟
وتلك مسألة دقيقة جدا
جدا. نعم.
نعم. وهي الآن مثارة الآن بشدة يا أستاذ.
نعم نعم.
نعم.
حتى مفهوم الشر في لغة القرآن الكريم ما هو؟
نعم.
احنا نفهم الشر بمعنى، ومفهوم الشر في لغة الشرع ولغة القرآن بمعنى آخر. هذه القضية الحقيقة بعد ما خلصناها وانتهينا منها وناقشناها، قادتني إلى أن أعيش هم الشباب الآن اللي احنا عايشينه. يعني احنا من تقريبا لنا 3 عقود أو 4 عقود أو أكثر ما نخرج من مشكلة، العالم الإسلامي لا يخرج من مشكلة إلا ليقع في مشكلة أخرى.
نعم.
ونحن الآن نعيش نتائج، ولا أقول يعني مرحلة طبيعية، لا، ما يعيشه العالم الإسلامي الآن هو نتيجة لسلوكيات 3 أو 4 عقود أو 5 عقود متتالية في المنطقة العربية أو العالم الإسلامي.
نعم.
الفرقة والتعصب والتطرف والإقصاء، كل هذه نتائج.
نعم.
لمقدمات امتدت ربما أكثر من 50 سنة أو 60 سنة، ربما قرن من الزمان، للاستعمار فيها دور لا شك، لبعدنا عن المنهج القرآني دور كبير لا شك، لميل العرب المعاصر للتسطيح الثقافي له دور كبير لا شك، لعزوف المناهج التربوية عن أن تؤسس منهجا ثقافيا، بنية تأسيسية، بنية ثقافية تربوية يتربى عليها الفرد لينفع وطنه ومجتمعه ودينه ونفسه، غير موجود. وإنما تلقينا المناهج التي تدرس الآن في جامعاتنا المصرية أو العربية عموما، ورثناها عن فترة الاستعمار. التجديد الذي طرأ عليها ليس تجديدا يتصل بالبنية الثقافية للإنسان المعاصر، لا، بالعكس، يتصل بالتسطيح، التسطيح الثقافي، التسطيح الأخلاقي، التسطيح الديني. هذه الأمور الحقيقة أنتجت لنا جيلا يتربى على فكرة الإقصاء للآخر، يتربى على فكرة التعصب للرأي ورفض الرأي الآخر، يتربى على يعني ورثنا التعصب للقبيلة حل محلها التعصب للمذهب. وفكرة المذهبية التي قتلت المسلمين الآن أورثتنا أن بعض البلدان العربية الآن بتستبعد جغرافيا من الخريطة الإسلامية والخريطة العربية تحت التعصب المذهبي والتطرف الديني. وللأسف الشديد نحن نلبسها ثوبا دينيا وهي في حقيقتها ثوبها الأساسي ثوب مذهبي سياسي طائفي. واستبدال هذه المفاهيم بفكرة ان ده يعني قاصر على التعصب الديني، لا، هو تعصب ديني، لا، لكن فيها العنصر العرقي.
نعم.
مش عايز أسمي أسماء أخرى.
نعم.
الجانب العصبية القبلية حلت محلها العصبية العرقية الآن.
نعم.
ما يحدث في سوريا، ما حدث في العراق، ما يحدث في ليبيا، ما يحدث في اليمن، لا ينبغي إدراجه تحت فقط التعصب الديني فقط، لا، هو تعصب جنسي عرقي نلبسه ثوبا دينيا
مذهبيا. نعم.
وهذه المذهبية الحقيقة من بين الأمور التي حاولت أن يعني أضع حدودا لها في سلسلة تصحيح المفاهيم في العدد الأخير الذي صدر بعنوان عقيدة بلا مذاهب الطريق إلى وحدة الأمة.
نعم.
احنا عندنا الجانب الفقهي يا اخي الكريم مجال متسع للرأي والرأي الاخر.
نعم.
لماذا؟ لانه يرتبط بحياة الانسان اليومية وحياة الإنسان اليومية متغيرة ومتطورة وتختلف من بيئة إلى بيئة ومن عصر إلى عصر ومن زمان إلى زمان ومن عرف وعادات وتقاليد إلى أعراف وتقاليد مختلفة. هذه الأمور المتغيرة المتحولة من مكان إلى مكان بتقتضي أحكام أو تنزيل القواعد الشرعية على واقعها المعاصر.
نعم.
ما يناسب هذه البيئة من فتوى قد لا يناسب البيئة الأخرى.
نعم.
ما يناسب العصر هذا العصر من فتوى قد لا يناسب عصر آخر.
تتعدد الفتاوى.
بل ما يناسب الفرد هذا الفرد بعينه قد لا يناسب فردا آخر.
نعم.
وهذه سر أحد أسرار أن الشريعة الإسلامية من أهم خصائصها الشمول.
نعم.
والاتساع والصلاحية لكل زمان ومكان ما دامت القضية منضبطة بالضابط الكلي العام.
نعم.
الذي نص عليه الشرع.
نعم.
هذا في مجال الأمور الفرعية. أما في مسائل الاعتقاد فليس هناك ما يدعو أبدا للمذهبية العقدية.
نعم.
القضية العقيدة مسائل العقيدة لا أجد سماحة ولا أيسر من العقيدة الإسلامية.
صحيح.
في هذه الأمور التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام
بلا فلسفة,
بلا
ولا,
فلسفة
جدل
ولا جدل ولا مناظرات ولا إلى آخره. الله موجود, الله واحد, محمد رسول الله, القرآن كلام الله, الإيمان بالملائكة, الإيمان باليوم الآخر وما فيه من بعث وحساب وجنة ونار. هذه المسائل قضية الإيمان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فقط, والإيمان بعصمته عن الخطأ في أمور التبليغ كافية لأن تؤمن بأن ما جاء على لسان الرسول
صلى الله
عليه وسلم حق نؤمن به.
طب سيدي لو سمحت إن أذنت لي, ألا ترى أن كثير من الناس يلحقون التهمة بالفلسفة وعلم الكلام أنه الذي أثار هذا الجدل بين المسلمين وأن العقيدة كانت صافية في القرون الأولى وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلامه واضحا لا لبس فيه.
أحسن.
فجئنا فتساءلنا وتجادلنا وحيز ومادة وكلي ووجود والآخر.
السؤال وارد ومشروع في كل الثقافات وليس في الثقافة الإسلامية وحدها. لكن هنا نقطة مهمة جدا, قضية الأمور العقيدة كلها أمور غيبية.
نعم.
لا تتصل بعالم الشهادة, لا تتصل بعالم الأي ولا تتصل بعالم الشهادة,
فلا تخضع للتجربة
ولا تخضع للتجربة ولا للحواس الخمسة,
فليس إلا الإيمان.
فقضية الإيمان ليس معناها إيمانا عبثيا.
صحيح.
بعيدا عن العقل.
صحيح.
خلقة الإنسان في حد ذاتها ادتني نموذجين من الوجود, نموذج لوجود ما يسمى بعالم الشهادة أو العالم الحسي يتمثل في هذا الجسد.
نعم.
بحواسه الخمسة, السمع والبصر والشم والذوق واللمس.
نعم.
هذا الجسد ترابي.
نعم.
محسوس.
نعم.
خاضع للعين, خاضع للسمع, خاضع لللمس, عالم شهادة. وعالم آخر من الوجود يسمى عالم الغيب وهو الروح الكامنة في هذه البنية.
نعم.
البدنية.
نعم.
هذه الروح تنتمي إلى عالم الغيب.
نعم.
من أنكر العالم الغيب فقد أنكر الروح,
فقد قتل الإنسان,
فقد أنكر وجود نفسه.
نعم.
ولذلك لما القرآن الكريم يقول لي وفي الأرض آيات للموقنين, أدي عالم الشهادة, وفي أنفسكم, أدي عالم الغيب. لماذا نقصر نظر العقل على عالم الشهادة فيؤمن به ونلغي عالم الغيب من النظر العقلي؟
نعم.
فيك هذا الجانب إذا أنكرته فقد أنكرت وجود نفسك.
والذين ينكرونها وسيدي يسلمون أنفسهم للخرافات.
نعم نعم. فقضية الإيمان ليس إيمانا يعني إيه بعيدا عن الإيمان عن منطق العقل وعلى أن قبول العقل.
صحيح.
لا, بيقول للعقل أهو أنت
هذا حدك,
دليلك فيك وأنت لا تدري.
صحيح.
دليلك فيك وأنت لا تدري. فقضية مسائل العقيدة ليس فيها خلاف, وإن ده بالنسبة للمؤمن.
صحيح.
وإنما الخلاف في دلائل المسائل أو الأدلة العقلية التي تقدم للاستدلال على صحة هذه المسائل العقدية.
نعم.
القرآن الكريم له منهج, علم الكلام له منهج. علم الكلام الحقيقة علم مهم وخطير جدا جدا.
نعم.
ومن أهم العلوم الإسلامية التي تأسست عليها الحضارة الإسلامية.
نعم.
لماذا؟ لأنه نشأ استجابة لعصر أشبه إلى حد كبير بالعصر الذي نعيشه,
يموج بالمذاهب والأفكار
كانت ترجمة الفلسفة اليونانية،
نعم،
وترجمت الحضارة الهندية،
نعم،
والحضارة الفارسية، وكلها مشوبة بأغاليط حول قضايا الألوهية تخالف تماما ما جاء به الوحي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
فطرحت أسئلة لم تكن موجودة في عصر الصحابة والتابعين.
صحيح.
فظهر في أحضان الثقافة الإسلامية والبيئة الإسلامية من يتولى الرد على هذه الأسئلة، وكان الرد عليها له وجهة نظر. الذي يسألني لا يؤمن لا بالقرآن ولا بالسنة، فلو سألني وأجبت عليه بقال الله وقال الرسول لا ينفع، لأنه ليس مؤمن لا بالله ولا بالرسول.
صلى الله عليه وسلم.
فاستنسخوا أدلة عقلية من ثقافات الخصم، سواء كان الخصم فارسي أو يوناني. قضية كنا بنسميها فلسفة تبادل الأسلحة.
صحيح.
تبادل الأسلحة.
نعم.
هذه الأدلة المستنسخة من الثقافات الأخرى كانت تأتي في ألفاظ أحيانا تنتمي إلى الثقافة الأخرى وأحيانا تنتمي إلى الثقافة العربية، وهذه الألفاظ محملة بمعاني هامشية ما بنسميها ظلال المعنى أو ظل المعنى.
نعم.
أو ظلال اللفظ.
نعم.
هذه الألفاظ لما استخدمت في الثقافة العربية في الرد على المخالف سواء كان ينتمي إلى الفلسفة اليونانية أو الفارسية ترتب عليها إلزامات.
صحيح.
هذه الإلزامات أدت إلى نوع من
الجدل والاختلاف والفرقة والتنابل.
هنا تأتي المشكلة.
نعم.
لو يعني المنهج القرآني أستطيع أن أقدمه للمسلم
سهل
الرهوة. الرأس.
نعم.
إنما غير المسلم لا يخاطب لا بالآية ولا بالحديث.
نعم.
وهذا كان من أسباب يعني نشأة علم الكلام الذي عرفه أهله بأنه علم يستدل به على صحة العقائد الإيمانية، يستدل بالدليل العقلي على صحة المسائل الإيمانية أو
نعم.
العقائد الإيمانية.
نعم.
ده نشأ بقى فكر المعتزلة من أول واصل ابن عطاء 131 هجرية متوفى إلى أن ظهر الإمام أبو الحسن الأشعري متوفى 324. في الفترة دي يا أخي الكريم كان في مدرستين تواجه الخصم، مدرسة أهل الحديث ومدرسة المعتزلة، إلى 300 هجرية تقريبا.
نعم.
لم يكن ظهر لأبي الحسن الأشعري مذهب.
صحيح.
وإنما كانت الساحة مملوءة بأهل الحديث ومنهجهم والمعتزلة ومنهجهم، وهذان المنهجان فقط هما اللذان سادا في القرون الثلاثة الأولى. منهج نقلي يعتمد على النقل يخاطب به المسلم، ومنهج عقلي يخاطب به غير المسلم أو المجادل. ثم ظهر المذهب الأشعري والمذهب الماتريدي، وبدأ الخلاف حول دلائل المسائل ولو وليس حول المسائل.
نعم.
وهذه أخطر نقطة ينبغي أن يتنبه لها الشباب.
نعم.
خلاف المذاهب ليس حول المسائل العقدية، فالكل مؤمن به، لا يوجد مسلم ينفي واحدة منه، وإنما الخلاف حول الأدلة العقلية المقدمة للبرهنة على صحة هذه المسائل.
نعم.
نؤول أو لا نؤول، نقول بالصلاح والأصلح ولا لا نقول، نقول بحرية الإنسان ولا الإنسان مجبر، هذه كلها تتعلق بدلائل المسائل.
نعم.
هذه المذهبية فرقت كلمة المسلمين، وأصبحنا نحن الآن نعيشها تطرفا وتعصبا.
نعم.
ورفضا للرأي الآخر.
نعم.
وإقصاء الآخر، بل وتكفيرا أحيانا
للآخر، بل واستباحة لدمه
وعرضه.
نعم.
في حين أن هذه الأمور ليس لها علاقة إطلاقا بالمسائل العقدية. نعم. أحيانا تتدخل السياسة فتحتضن مذهب ضد المذهب الآخر
كما حدث مع
فتقصي
أحمد،
نعم، فتقصيه وتعذبه وتضعه في المعتقلات كما حدث أيام أحمد بن حنبل والمحنة.
نعم.
وكما حدث أيام صلاح الدين الأيوبي لما انتصر المذهب الأشعري.
نعم.
وأظن هذه اللمحة المذهبية الآن واستغلال السياسة لها واضحة في كثير من المواقف.
نعم.
أنا أدعو الآن جميع المؤسسات التعليمية في العالم العربي ألا تدرس العقيدة الإسلامية من منطلق مذهبي،
كتاب وسنة،
تدرس العقيدة الإسلامية من الكتاب والسنة. وأما دلائل المسائل اللي احنا بندرسه الآن لأولاد علم الكلام، حين نلقي هذه المادة العلمية علم الكلام على الشباب نوضح لهم أن هذه ليست عقيدة وإنما هو رأي قد أصيب فيه وأخطأ،
مباحثات فكرية،
مباحثات فكرية قد أخطأ أنا وتصيب أنت.
أما العقيدة في بمن أنها؟
وكلنا مجتهد،
نعم.
لا يكفر أحدنا الآخر،
نعم.
ولا يخصي أحدنا الآخر. القضية اللي شغلاني أنا الآن يا أخي الكريم ألا نجتر الماضي بخلافاته المذهبية،
نعم.
ألا نحيي الخلافات المذهبية التي قتلت العالم الإسلامي. ما للمسلم المعاصر الآن وقضية خلق القرآن؟ ما للمسلم المعاصر الآن وقضية علاقة الذات بالصفات؟ هذه أمور أنا بعتبرها مشكلات يعني دخيلة على الفكر الإسلامي.
ويفتنون عامة بإثارة هذه الأشياء
ويكفرون بعضهم بعضا في هذه المسائل. الآن علم الكلام تأسس أصلا للدفاع عن العقيدة الإسلامية. لو استقرأنا مسار علم الكلام نجد أن علماء الكلام رضي الله عنهم جميعا كانوا يتتبعون المسائل التي تظهر وتمثل مشكلة مطروحة على العالم الإسلامي
ولا يخلقون مشكلة
ولا يخلقون مشكلة ويتناولونها بالبحث أولا، بالبحث والفهم، الفهم أولا ثم يردون عليها واحد اثنين ثلاثة. إذا لم تظهر مشكلة لا يخلقونها مشكلة وإنما يتتبعون المشكلات التي تظهر. إحنا الآن بنستدعي المشكلات التي ظهرت لعلماء الكلام القدامى، بنستدعيه، هي ليست موجودة إنما بنستدعيه
وليس استدعاء علميا حتى يا سيدي،
نعم، ونحييها من جديد ونثير الخلافات حولها من جديد
من أجل
ونتقاتل ويقتل بعضنا بعضا ويكفر بعضنا بعضا في حين أنها ليست موجودة على الساحة الثقافية، بل الموجود أخطر منها. الموجود الآن يا أخي الكريم نكون أو لا نكون، الموجود الآن هل القرآن كلام الله ولا كلام محمد
صلى الله عليه وسلم؟
الموجود الآن هل التدين أو الدين فطرة ولا ظاهرة تاريخية ينبغي أن تختفي بمجرد اختفاء الظاهرة التاريخية الأسباب التاريخية التي أوجدتها؟
طرح الإلحاد وتاريخية النص والغاء
فكرة الإلحاد نشأ من هنا،
نعم.
تاريخية النص القرآني، تاريخية الدين، قضية إبعاد الدين عن الحياة، إبعاد الدين عن الحياة اللي بيقول لي مش عايزين ندين الحياة. طب قضية السياسة والدين شيء، إنما الدين إذا ما كانش جاي الحياة جاي لإيه؟ اختزال الدين في المسجد هو رفض للدين، لأن الرسول لما سئل عليه الصلاة والسلام قال الدين المعاملة، ما قالش الصلاة. نعم الصلاة جعلت عماد الدين ليه؟ لأنه من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، لعلاقة الصلاة بالحياة اليومية، الصيام لعلكم تتقون، كذلك الحج، كذلك الزكاة، العبادات التي تنظم علاقة العبد بالله. الهدف الأساسي منها بعد التعبد لله سبحانه وتعالى أن أكون معك كما تكون معي، أن يحل بيني وبينك أسلوب إنساني ديني. عرفه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا أقصينا الدين عن مسار الحياة ماذا بقي للإنسان أن يتعامل به مع الإنسان؟ الواقع الآن أغشك عشان أخذ اللي في جيبك،
مصلحتك،
أخذ منك الرشوة عشان تقضي مصلحتك، أسبك علشان أنتقي نفسي. إقصاء الدين عن الحياة إقصاء لكل ما هو إنساني عن المعاملات اليومية بين الإنسان وأخيه الإنسان.
أنت ترى أن الإنسان لن يكون إنسان إلا بدينه،
إلا بعقيدته،
نعم.
يا أخي الكريم العقيدة جزء من الفطرة،
نعم.
غريزة في الإنسان،
نعم.
من لا دين له يبحث لنفسه عن دين،
صحيح.
هل وجدت على ظهر الأرض الآن الكرة الأرضية وطن ليس فيه مكان للتعبد، سواء كانت العقيدة التي يتعبد بها صحيحة أو باطلة؟
نعم.
الشيخ لهم مكان للتعبد ولا لا؟
هناك نزوع إنساني، هناك نزوع إنساني للدين،
فطرة.
هذه فطرة، صحيح.
البوذية لها معابد، الشيخ لهم معابد، الهندوس لهم معابد، فما بالك بأهل الكتاب اليهود والنصارى والمسيحيين والمسلمين؟ لماذا نحاول أن نقصي الدين عن حياتنا اليومية بحجة التطور والتقدم والتنوير؟ بالعكس، لو استقصيت مبادئ الدين الإسلامي أو مبادئ الكتب السماوية كلها التي تتعلق بحياة الإنسان هي نور لمن أراد أن يستنير، هي نور لمن أراد أن يستنير، لكنها قيد على من لمن أراد أن يفلت ويتفلت الحياة.
نعم.
هذه هي القضية التي ينبغي أن نرسخ أركانها الآن، ألا ندرس العقيدة على منطق أو من منطلق مذهبي، ونحن ندرس علم الكلام لا نستحضر الماضي بمشكلاته، لا نستحضر المشكلات التي فرقت المسلمين قديما ما بين معتزلة وأشاعرة وماتريدية.
والآن سيدي هناك بعض من ينبذ بعض أهل العلم بالبدعة وبعدين لا يترحم عليه حتى، يعني سبحان الله،
مع أن الرحمة مطلوبة على الجميع يا سيدي. المؤمن يعني العاصي سبحان الله، يعني نشهد له أنه موكل إلى الله. من قال إن المؤمن العاصي مطرود من رحمة ربنا؟
يقول لك القاضي عبد الجبار
رحمة ربنا
صحيح،
رحمة ربنا المين إذا لم تكن العاصي؟
ما معنى ذلك يا سيدي؟ أن هذا نابع من الجهل، لأن الله عز وجل عندما اصطفى لرسالاته اصطفى أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم ونعته بالرحمة.
نعم.
فمعنى غياب الرحمة أن هذا لغياب العلم.
كم أتمنى للذين يقومون على تدريس مادة علم الكلام أن يرحموا المسلمين من خلافات المذاهب الكلامية.
يا ريت والله يا دكتور.
كم أتمنى، ولا سبيل إلى ذلك إلا أن نقوم بمرحلتين. المرحلة الأولى أسميها مرحلة التخلي عن التعصب المذهبي، والدعاء إلى الله أن يسرح صدورنا لتقبل الحق أيا كان مصدره.
اللهم آمين.
ثم التحلي بمكارم القرآن الكريم وتناول مسائل العقيدة السهلة الميسورة، ولا نغوص في الجدليات إلا بالمناسبة،
والتي شغلت قلوبنا عن الاستمتاع بالدين وعن التقرب إلى الله عز وجل. أنت هكذا يا سيدي تلتقي مع الدكتور المغربي الفريد الأنصاري رحمة الله عليه، كان له يشبه كلامك بالضبط في كتاب اسمه الفطرية.
الفطرية،
إعادة الناس إلى الفطرة،
يا ريت إلى منطق الفطرة.
نعم. بعيدا عن التعصب والغلو والتشدد والنزاعات وهذه الأشياء، كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم رحمة ونور.
نعم. أتمنى أن المسلمين الآن يشغلوا أنفسهم بالعلوم الكونية التي دعاهم إليها القرآن الكريم، وهذه قضية يا أخي أبثها من خلال برنامجك. لا توجد آية في القرآن الكريم تأمرنا بالبحث في أمر غيبي،
يعني انشغلنا بما لم نكلف
بما لم نكلف به، وكل آيات القرآن التي تأمرنا بالتفكير والتأمل والتدبر في عالم الشهادة.
نعم.
في عالم الشهادة.
نعم.
نستخرج قوانين هذا العالم علشان نعيش بها.
نعم.
خسارة وحرام ان نعيش عالة على غيرنا يأكلنا لقمة العيش.
نعم.
خسارة وعار على المسلمين ان القرآن يقول لنا قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق، ادي بداية المسيرة، وفي النهاية يقول لي ولا تقف ما ليس لك به ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه ايه
مسؤول،
عملت بها ايه في هذا العالم؟ وراضيين وادام معانا فلوس نشتري الحضارة نشتري المدنية، هذه امور لا تباع ولا تشترى.
انت سيدي كل يوم تلقى كثيرا من الطلاب، ما رؤيتك للسبيل الذي ينبغي ان يلزمه هؤلاء الطلبة من اجل ان لا ينحرفوا عن جادة الصواب الى الغلو او التطرف او الى التميع والتحلل اصلا من الدين، لان الان صار هناك نزاع بين ان انت كما قلت حضرتك تاريخية النص وتاريخية الدين والاخره، او بين الذين يغلون ويكفرون ويقتلون والاخره، كيف يلزم الشاب جادة النور؟
والله هنا امران يا اخي الكريم. الحقيقة احنا في حاجة اولا الى ان نعيد النظر في البنية التأسيسية لثقافة المسلم المعاصر.
نعم.
من خلال برامج ومناهج التعليم في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، أريد أن نجعل العلوم الكونية متطلب شرعي كعلم الفقه. العلوم الكونية، أنا عندي عالم الكيمياء في معمله زي الساجد في محراب المسجد أمام الله، لا ينقصه إلا النية أن يتقرب إلى الله بهذا العمل.
نعم.
هذا مطلب شرعي، عالم الكيمياء عمل الكيمياء مطلب شرعي، كالسجود لله مطلب شرعي.
نعم.
يتبقى تحرير الإرادة والنية، أن أجعل هذا لله، أتقدم به في مجتمعي، أقود مجتمعي إلى العلم لأنهض، لأكفي المجتمع حاجتي في الطعام والشراب والسلاح والدواء إلى آخره. هذه أمور أحيانا تبقى فرض عين على المؤمن زي الصلاة.
نعم.
هي أصلها فرض كفاية، أحيانا تبقى فرض عين، احنا اهملناها من فروض الكفايات واهملناها من فروض العين. حتى الذين اشتغلوا بها من باب فروض الكفايات لا يجدون لقمة العيش لان الدولة لا تهتم به. انظر الى الغرب واهتمامه بالعالم، وانظر الى بلاد العالم الاسلامي واهتمامها بالعلم والعالم، تجد الفرق بين الامرين. اما عن طلبة العلم فكثيرا الحقيقة ما نقول للطالب: يا بني قبل أن تتكلم اقرأ أولا، واقرأ ثانيا، واقرأ ثالثا، ثم تكلم، وحاول إذا حاولت أن تسأل أن تسأل أهل العلم. لأن إحنا عندنا في المناهج منبعان لمناهج العلم الشرعي. منبع مذهبي متعصب يلقن مع الكلمة اللي بيقولها انتمائه للمذهب، فإذا خرج الطالب عن انتماء الشيخ لمذهبه يبقى غير مرضي عنه.
إنما صلاحك في أن تكون نسخة مني يعني.
تمام تمام، هذه قضية ينبغي أن نتخلص منها أولا، ومن هنا يبدأ التعصب ويبدأ التطرف. نعم. ويبدأ إقصاء الآخر
وتقسيم المسلمين إلى جماعات وفرق وأحزاب.
نعم. إذا لقن المسلم أن مسائل العقيدة الإسلامية لا تحتاج إلى هذه الجدليات وسيبها للمتخصص اللي فوق قوي، يكفي المسلم المعاصر الإيمان بهذه المسائل على مراد الله منها.
آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد
الله. على مراد الله منها.
نعم.
أما المسائل الخلافية، أنا الخلاف في مسائل الفقه جائزة بل واجبة.
نعم.
أما في مسائل العقيدة فليس هناك ما يدعو إليها إطلاقا.
نعم.
ولذلك يريد إخواننا الذين يتولون القرارات التربوية أن يضعوا مناهج للتربية والتعليم في مسائل العقيدة من منطلق الكتاب والسنة وليس من منطلق مذهبي. في الابتدائي،
هل ترى أن هذا ممكن يتحقق يا دكتور؟
والله نحن نقول، قلنا ونقول وسنظل نقول، تكفيف منابع التطرف ليس منع العلم الشرعي كما يدعي البعض، ولكن بترشيده.
نعم.
ترشيده يأتي من أين؟
باصطفاء من يحسن عرضه.
نعم، يأتي من أن نتخلص من التعصب المذهبي أولا.
نعم صحيح.
سواء كنت أنا أشعريا أو ماتريديا أو سلفيا أو صوفيا.
نعم نعم.
هذه القطيعة بين دي كلها قنوات علمية لا ينبغي أن تتقاطع وإنما تتعاون. أنا آخذ ما عند الأشعري على ما عند المعتزلي على ما عند الماتريدي على ما عند الصوفي على ما عند السلفي، كلها أصلها من منبع واحد إنما فرقتها الأهواء. ينبغي أن تعود إلى المصدر الأول لتتعاون وتمثل قضية واحدة وليست قضايا يتعصب لها كل واحد.
طب سيدي الآن أريد أن أختم بسؤال كنا نريد أن ندلف إليه ونتوسع فيه، لكن شغلنا ما هو أهم عضويتك في مجمع اللغة العربية. أترى أن للمجمع أثرا في حياة الناس، أو أن هذا المجمع العظيم الذي حوى بين جدرانه كبار وصفوة العلماء منذ أن أسس إلى يومنا هذا لا نجد له أثرا، إلا أن لا يذكر للأسف الشديد إلا في باب السخرية وتلك الفرية شاطرة مشطورة بينهما طازج ومش عارف إيه وكلام دوت يعني.
والله يعني عايز أصحح معلومة أولا، أنا لم أحظى بشرف العضوية في مجمع اللغة العربية.
نعم.
ولكن المجمع اللغة العربية يقوم بدور يعني مهم جدا جدا في حفظ اللغة العربية وآدابها وفي تعريب المصطلحات الوافدة من الثقافات الأجنبية وتحقيق ما يراه مناسبا من التراث، يختار ما يراه مناسبا من كتب التراث في كل الفنون. لا، مجمع اللغة العربية الحقيقة يعني قام ويقوم الآن، وأدعو الله أن يظل قائما، بدور لا مجال للحديث عن المحافظة على اللغة للمحافظة على اللغة إلا بوجود مجمع اللغة العربية. لكن هناك سؤال.
نعم.
كان المرحوم فاروق شوشة طرحه على مجمع اللغة العربية أن يعطى مجمع اللغة العربية سند قانوني لفرض رأيه في أن يكون الحديث باللغة العربية في الإعلام، وأن لافتات المحلات التجارية والإعلانات العامة تكون باللغة العربية، ولا مانع أن يكتب بالخط الصغير باللغة الأجنبية الأخرى التي يريدها. ولكن للأسف الشديد يعني لم يسمع ولم تنفذ هذه الوصايا التي اقترحها المرحوم فاروق شوشي.
رحمه الله.
وأتمنى أن ينهض مجمع اللغة العربية الآن، وفيه من خيرة العلماء الكثير، أن ينهض بفرض هذا الرأي، لأنه الآن للأسف الشديد تسير في بعض البلاد العربية لا تسمع كلمة عربية واحدة، حتى في شوارع الجزيرة العربية، تسير في كثير من شوارع الجزيرة العربية في الإمارات، في الرياض، في قطر،
بعض
في
الأماكن
الكويت،
لا تستطيع تتكلم بالعربية أصلا،
لا
لابد أن
تسمع
تتكلم
كلمة
بالإنجليزية،
عربية، يا
لابد أن تتكلم
بالإنجليزية يا
بالإنجليزية.
بالأردية.
صحيح.
ومن الحقيقة، من أنا بعتبرها نوع من الإحساس بالمهانة، إن البلد عربي والدين إسلامي والعرق عربي
واللسان أجنبي،
واللسان أجنبي،
ولكن الفتى العربية
وهل
إيه؟
بعد هذا نحاول أو نطلب من الغير أن يحترم ثقافتنا؟ هل هذا يجوز؟
أنا في الحقيقة يعني تشرفت بلقاء حضرتك واستمتعت كثيرا، مع أنها كانت كحسوة الطائر، مر الوقت سريعا، ولكن
بارك الله فيك،
حسبي شرف مجالستك والاستماع إليك.
الله
ربنا
يبارك
يحفظك
فيك،
يا سيدي الحبيب، وربنا يبارك فيكم.
أنا شاكر جدا، وأسأل الله لكم السداد والتوفيق.
بارك الله فيكم يا سيدي، وأسأل الله عز وجل أن يجعل في هذه المجالس نفعا وهداية ونورا، وأن تصغي القلوب إلى ما فيها من سماحة وأفق رحب. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.